عليه وسلم قال: أولئك رجال يؤمنون بالغيب. وقوله
يعني ثنى على من يستجيب بسرعة يؤمن بالغيب يعني بما أخبر عني آمن.
وقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافرة في حال السفر، فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة،
قلبه إلى الكعبة وجسمه إلى جهة سيره.
وكذا في حال المسايفة في القتال،
مسايفة حال القتال.
وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال، وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: علي كفارات أيمان كثيرة، ولا أعلم عدد هذه الأيمان ولا موضوعاتها، فماذا أعمل؟
الأيمان لا يخلو، إن كانت في موضوع واحد فكفارتها كفارة واحدة، وإن كانت في مواضيع متعددة فلكل يمين كفارة. فمثلا حلف لا يكلم زيد، ثم أتاه من أتاه وتحدث معه وقال له: يا أخي، أخوك زيد كيف تحلف ما تكلمه؟ كلمه بارك الله فيك. وقال مرة ثانية: والله لا أكلمه. ثم قيل له فحلف يمين ثالثة ثم يمين رابعة أنه لا يكلم زيد، ثم ندم وتأسف وقال: مشكل أيماني متكررة. يقول: هذه كلها كفارتها كفارة واحدة. أما إذا حلف على أيمان منوعة، حلف مثلا لا يكلم زيد، ثم حلف من الغد أن لا يدخل دار عمرو، ثم حلف مرة ثانية أن لا يشتري كذا، وحلف مرة ثانية أن لا يركب سيارة فلان مثلا، فهذا كل يمين له كفارة أخرى مستقلة.
يقول السائل: ما كفارة اليمين، وهل هي على الترتيب أم على التخيير؟
كفارة اليمين على الترتيب والتخيير. على الترتيب بين نوعين، وعلى التخيير بين ثلاثة أنواع. أنت مخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو عتق رقبة، أنت بالخيار. فإذا لم تستطع هذه الثلاثة بكاملها فتنتقل إلى الكفارة الرابعة، وهي صيام 3 أيام. ولا يصح الصيام لمن يستطيع الإطعام أو الكسوة، أن بعض الناس يجهل يظن أن الكفارة هي صيام 3 أيام، بينما هو غني قادر على الإطعام وعلى الكسوة، فلا يصح منه الصيام، وإنما عليه أن يتخير بين الإطعام والكسوة والعتق. ما قدر هذه أبدا ينتقل إلى الكفارة الرابعة، وهي صيام 3 أيام. والإطعام لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، يعني الكفارة 15 كيلو من قوت البلد. أو كسوة 10 مساكين كسوة تستر في الصلاة، أو عتق رقبة.
يقول السائل: جاء رجل ببرادة سبيل للمسجد، ولكن يوجد برادة أخرى في المسجد، ولو أعطيناها رجل ذو 10 أطفال واستعملها في بيته، هل يجوز هذا؟
لا يا أخي، ما يجوز هذا، لأن هذه البرادة مثلا في المسجد وقف عليه، وقد يحتاجها في يوم ما، فإذا لم يحتاجها فتصرف في مثله. مثلا فرش المسجد زادت، ما تعطيها للجيران ولا للفقراء منهم، وإنما تصرف لمسجد مثله إذا كان في غنى عنها. فالبرادة هذه موقوفة من قبل على المسجد، جاء برادة جديدة فوقفت هذه، ما تستعمل، تحفظ، قد تحتاج إليها في المستقبل، أو تصرف إلى مسجد ما فيه برادة. ويتولى هذا لا كل أحد، بل من يتولى شؤون المساجد في المنطقة. يسأل عن الاستمتاع بالحائض، نعم الزوج يستمتع بزوجته، لكن لا يقربها في قبولها، ولا يجوز العلاج في الدبر، وإنما يستمتع منها بما شاء، ويجتنب مكان الحيض والدبر.
يقول السائل: جمعت مبلغا وقدره 40,000 للزواج منذ 5 سنوات، ومنذ أشهر أتم الله علي وتزوجت وأنفقت المبلغ إلا 10,000، هل الزكاة تجب على المبلغ المتبقي أم المبلغ كله، علما بأني لم أزكي على المبلغ، وما قدر الزكاة؟
أولا نعرف أنه يجب على المسلم إذا اجتمع عنده مبلغ نصاب وحال عليه الحول، فإنه يجب عليه أن يزكيه، حتى وإن كان أعده للزواج أو أعده لشراء بيت أو شراء سيارة أو غير ذلك، فيجب عليه أن يزكيه ما دام المبلغ موجود وحال عليه الحول ولم يصرفه، فيجب عليه يزكيه. فإذا دفعه قيمة للبيت أو للسيارة أو مهرا للزوجة، خلاص توقف عن الزكاة. فإن بقي شيء من المبلغ مثلا ما صرف وكان نصابا، فتجب فيه الزكاة، لأن بعض الناس يجهل، يجمع المهر أو قيمة البيت سنوات طويلة ولا يزكيه، يقول هذا أجمعه لأجل أتزوج، أجمعه لأجل مثلا أشتري سيارة، أشتري بيت وغير ذلك مثلا. في هذه الحال يجب عليه أن يزكيه في كل سنة ما دام المبلغ عنده، فإذا صرفه انتهت الزكاة فيما صرف، ما بقي إن كان نصاب فيزكيه، وإن كان أقل من نصاب فلا تجب فيه الزكاة. فهذا الذي جمع هذا المبلغ مثلا خلال 5 سنوات ولم يزكيه، يجب عليه أن يزكيه في السنة الأولى والثانية والثالثة، كل سنة كاملة يجب عليه يزكيه. فإذا دفع المهر وبقي شيء، فكذلك يجب أن يزكي ما بقي إذا حال عليه الحول. والزكاة ما تنقص المال، بل تزده كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، بل تزده. والزكاة سبب لحفظه ونمائه وطهارته، فيجب على المرء أن يقي نفسه من الزكاة ويحاسب نفسه، كما قال العلماء: محاسبة الشريك الشحيح. ما دام مثلا عنده مال، ما يخرج بالتخمين إلا إن كان متيقن أنه أكثر. مثلا زكاة 100,000، 2,500، مثلا إذا أخرج أكثر من هذا فحسن، أخرج 5,000 6,000 وزكاته أقل لا بأس لا يحصيه، لكن إذا كان يريد أن لا يخرج إلا الزكاة فيجب عليه أن يحاسب نفسه في هذا ويستقصي حتى لا يبقى شيء من الزكاة في ماله فتكون سببا لهلاكه، كما جاء ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته. يقول أنا أحرمت من الميقات وطفت وسعيت وما حلقت، ماذا علي؟ أقول إذا كان الوقت قريب ولم يحصل جماع بينك وبين زوجتك فعليك أن تبادر الآن بالتقصير، والأفضل أن تخلع ملابسك العادية وتلبس ملابس الإحرام وتقصر أو تحلق، فإن قصرت أو حلقت وعليك ملابسك العادية جهلا أو نسيانا منك فلا شيء عليك، وإن كان قد حصل منك جماع لزوجتك فحينئذ يكون استقر في ذمتك الهدي، عليك شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. يقول أنا نويت الحجة عن الغير وذبحت ولكن ما وزعت اللحم، إذا كان الحج الذبيحة هذه التي ذبحتها هدي تمتع أو قران فلا يلزم توزيعها، وإذا كانت هدي جبران فيلزم أن تعطى للفقراء. يقول بعد استقبال النبي صلى الله عليه وسلم القبلة أين كان مكانه الذي يصلي فيه؟ يصلي في أي ناحية من نواحي المسجد صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء أنه كان يصلي في هذا المكان خاصة.
يقول السائل كم عدد التسبيحات التي يحتاج عددها ولها فضل كبير، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله هذا خلق.
أولا يستحب حصر وإحصاء الذكر الوارد بعد الصلاة، بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويستحب أن يقول اللهم أجرني من النار بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 7 مرات، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. ويستحب للمرء أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة، ويقول سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم معدودا فيستحب للمسلم أن يحصيه ويعده، وما لم يأت معدودا يسبح ويكبر ويذكر الله جل وعلا على جميع أحواله بدون عد ولا حصر ولا يحصي في سبحة ولا غيرها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل قوله أو زاد عليه. هذه فوائد ونعم عظيمة، ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والأفضل للإنسان أن يعد بأنامله لا يعد بالسبحة ولا بغيرها، والأنامل ممكن أن يحصي بها 100 بسهولة ويسر، يعد الأفراد باليد اليمين 5 10 ثم يقبض 1 من اليد اليسار، ثم يعد مثلها ويقبض 2 ثم 3 4 5 ثم 6 يطلقها والـ7 والـ8 وهكذا، فتكون 10 في 10 ب100. وأكثر ما ورد بالسنة العدد فيما أعلم 100 مرة، ما ورد أكثر 500 مرة أو 1000 مرة ما أعرف أنه جاء هذا. والمئة ممكن أن يحصيها بيديه بسهولة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني تنطق بما عمل عليها العبد، تشهد له بالعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الكعبة قبلة لأهل المسجد، يعني لو صلى واحد هنا في المسجد وانحرف عن القبلة ما صح صلاته ولو كان يصلي مع الإمام، لابد يكون متجه لعين الكعبة. الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم. المسجد هذا ما يلزم لي مثلا في ناحية كذا يعني يستقبل عين الكعبة، قد يتعذر عليه هذا، يستقبل المسجد الحرام، والحرم كله بما في ذلك منى ومزدلفة وما كان داخل حدود أميال الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها. وعلى المرء أن ينتبه خاصة، وقد يكون أصعب ما يكون الاستقبال داخل المسجد الحرام، داخل هذا المسجد بعض الناس ينحرف عن الكعبة فما تصح صلاته ولو كان مع الإمام، وما بينه وبين الانحراف ومحاذاة الكعبة إلا شيء يسير، يعني إذا صلى هكذا الكعبة بين يديه، إذا انحرف قليل اتجه إلى هذا العمود انحرف عن القبلة صارت القبلة على يمينه، أو اتجه كذا صارت القبلة على شماله. فقد يصلي المرء مع الإمام وصلاته غير صحيحة لأنه منحرف عن القبلة. وهذه الخطوط والعلامات والبلاط نعمة من الله جل وعلا، وفق الله ولاة الأمر لوضعها لتكون مهيئة للمرء لاستقبال القبلة بسهولة ويسر، وإلا كان الكثير من الناس سابقا ينحرفون وهم لا يشعرون، هذا متقدم وهذا متأخر، وأحدهما ينحرف قليلا فتكون القبلة على يمينه أو على شماله ما ليس باتجاهها فلا تصح صلاته. وينبغي للمرء أن ينتبه لهذا، وخاصة في الأماكن الداخلية التي لا يرى، قد لا يرى الكعبة إلا باجتهاد وحرص، فينظر إلى هذه العلامات والخطوط التي وضعت والبلاط وضع باتجاه القبلة والحمد لله. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، الله جل وعلا يعلم أن أهل الكتاب الذين قال عنهم جل وعلا قبل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وأنهم سيقولون ما يقولون، وأن غيرهم سيرجع إليهم من الكفار ومشرك العرب يقولون ما دام هؤلاء العلماء أهل المدينة اليهود مخطئون لمحمد في جهته وقبلته فهو أكيد على خطأ، لأن مشرك قريش كانوا إذا أشكل عليهم أمر من الأمور أرسلوا بعث من مكة إلى اليهود يسألونهم عن كذا وعن كذا، ويسألونهم ماذا نقول لمحمد وماذا نقول لمحمد، فيعطونهم الأسئلة التي يظنون أنها معجزة، فيأتي الوحي من الله جل وعلا بالجواب، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وسألوه عن ذي القرنين فجاء الجواب من الله، وسألوه عن الفتية أصحاب الكهف فجاء الجواب من الله، فالمشركون إذا أشكل عليهم شيء أرسلوا إلى اليهود في المدينة يسألونهم. ومن المعلوم أن عامة الناس إذا كان اليهود معارضين فهم تبع لهم، فأنزل الله جل وعلا من باب التطمين للنبي صلى الله عليه وسلم والتأنيس له بأن أهل الكتاب يعلمون أن قبلتك إلى الكعبة حق وإن أنكروا ذلك، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني ما عندهم شك. وإن قالوا ما بال محمد يتوجه إلى الكعبة ثم يتوجه إلى بيت المقدس ثم يتوجه إلى الكعبة مرة ثانية ليس على هدى، وإن قالوا ما قالوا فهم يعلمون في حقيقة نفوسهم وفي قلوبهم أن هذا هو الحق، لأن أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام أخبروهم بأن محمد يتجه كذا ويتجه كذا، وعرفوا هذا في كتبهم ولكنهم يجحدون. والإنسان إذا عارضه شخص يظن أنه على الحق يشكل عليه ويحاول أن يقنع صاحبه، يحاول أن يقنع صاحبه ولا يود أن يكون صاحبه في شك من أمره، يحاول يقنعه. لكن إذا اعترضك من تعرف أنه يعرف حقيقة الأمر ما تبالي به، تقول أنت تعرف في نفسك أني على الحق فلما تعترض علي، أنت تعرف في نفسك أني على الحق. مثل ما روي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سأله مسيلمة الكذاب وأتى له بنموذج من خرافاته التي يزعم أنها قرآن، قال أي قرآن وقرآن صاحبكم أفضل؟ قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما تمشي علي الأمور هذه وأنا ضيف عندك الآن. هو ضيف عند مسيلمة، لكن حينما أتاه بشيء ما يصلح أن يصدقه فيه أخبره بالحقيقة، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما في إشكال، يعني عندك علم أنت نفسك أن تعلم أني أعلم أنك كاذب، ما يصلح أني أجاملك بالكذب فتتهمني بأني مرائي وأني مغفل أو نحو ذلك، لا، أنت تعلم أني أعلم أنك كاذب. فالمرء إذا عرف أن من يعارضه في حقيقة الأمر يعرف صدقه ما يبالي به، بخلاف ما إذا وجهت شخص ورفض وقال لا أنت على غير هدى وأنا اللي على الحق، هذا تهتم له تحاول تقنعه تبين له أنه ليس على حق وأن الحق كذا. لكن شخص يعد أنت تعرف أنه يعرف أنك على الحق لو عارضك وخالفك ما تبالي به. ولذا قال الله جل وعلا وإن الذين أوتوا الكتاب، والمراد بهم اليهود، وقيل اليهود والنصارى لكن أكثر الكلام مع اليهود لأنهم جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه، يعني هذا النسخ أو هذا التصرف أو هذا التحول من الكعبة إلى بيت المقدس ثم من بيت المقدس إلى الكعبة، يعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن هذا حق وصحيح وليس بباطل ولا كذب. وما الله بغافل عما يعملون، وفي قراءة وما الله بغافل عما تعملون، فيها حفز للهمم وتشجيع، وفيها لوم وتوبيخ وتوعد، يجتمع الضدان بحسب القراءتين، وهذا من بلاغة القرآن. وما الله بغافل عما يعملون أهل الكتاب. هذا وعيد شديد، لأن الله جل وعلا مطلع على أعمالهم وسيجازيهم على هذا الكذب والافتراء والتمويه على الناس، سيجازيهم عليه. هذا وعيد شديد. وما الله بغافل عما تعملون أيها المسلمون من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه وسرعة الاستجابة حينما أتاكم من أتاكم وأنتم تصلون فقال حولت القبلة إلى الكعبة فتحولتم وأنتم في صلاتكم. الله جل وعلا مطلع عليكم وليس بغافل عنكم ويثيبكم على ذلك. هذا فيها رجاء وحفز للهمم بالعمل الصالح والله مطلع عليك. يعني إذا عملت العمل الصالح لله جل وعلا وما اطلع عليك أحد، ما تقول ما في فائدة العمل، ما أحد يشكرني عليه. لا يا أخي، اعمل العمل الصالح والله مطلع عليك، الله يشكرك عليه. وإذا عملت العمل الصالح لأجل الناس ما في فائدة، ما تستفيد أنت شيئا. فالمسلم يجعل هذه الآية الكريمة وأمثالها دائما نصب عينيه. أحسنت إلى يتيم، رفقت بعاجز، عملت عملا صالحا، ما عندك أحد، ما أحد يطلع عليك، ثق بأن الله جل وعلا مطلع عليك ويثيبك على ذلك. وهذا أفضل ما يكون، إن الإنسان يعمل العمل لله جل وعلا، ما يريد أن يطلع عليه. ولهذا جعل الله جل وعلا من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ممن يظله الله في ظله في عرصات القيامة. رجل تصدق بصدقة فأخفاها، لأن أكثرها في الأمور التي فيها سر وخوف من الله ورجاء فيما عنده. ومنه السبعة: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني قادر على أن تستر عليه ولا أحد يطلع عليه، ومتمكنة من تمكينه مما أراد من فعل الفاحشة، ولن يناله سوء في الدنيا من طرفها، فقال إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خاليا ففاوت عيناه من خوف الله، ما عنده أحد يجامله ولا أحد يحصي عليه، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وما الله بغافل عما تعملون، قراءتان سبعيتان: وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون. وعيد وبشارة، تخويف وإناس وإدخال للسرور، وحفز للهمم في مواصلة العمل الصالح، فالله مطلع عليه.
قال ابن عباس رضي الله عنه: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم. فكان
كلمة بضعة يعني من 13 إلى 19، وهي كما جاء في الأحاديث الصحيحة 16 أو 17 شهرا، لأن هجرته صلى الله عليه وسلم وصوله إلى المدينة في ربيع الأول، وتحويل القبلة في رجب، في منتصف رجب، فاللي قال 16 أخذ النصف الأخير من ربيع الأول مع النصف الأول من رجب فصارت 16، ومن قال 17 اعتبر ربيع الأول ورجب وما بينهما سنة وما بين الشهرين فصارت 17، ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب، 5 و12 شهر السنة 17 شهر. إذا حذف النصف الأول من ربيع الأول والنصف الثاني من رجب صارت 16. والمنقول أن وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هذا في ربيع الأول ما في إشكال، وتحويل القبلة قيل في منتصف شهر رجب من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم، يعني قبل وقعة بدر، أن وقعة بدر كانت في رمضان في السنة الثانية، وتحويل القبلة في رجب، وهو أول نسخ وقع في القرآن، أول نسخ لشيء من شريعة محمد بأمر آخر.
وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله فولي وجهك شطر فولوا وجوهكم شطرة، فارتابت من ذلك اليهود وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، وقال فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه،
لأنها اختبار وامتحان، فالله جل وعلا يختبر عباده بالسراء ويختبرهم بالضراء، يختبرهم بالنعم والعطايا ويختبرهم بالحرمان والمنع والمرض والفقر ونحو ذلك. فمن الناس من ينال الدرجة العالية في الامتحان، ومنهم والعياذ بالله من يخفق ويخسر الدنيا والآخرة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
وروى ابن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء فأنزل الله فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى الكعبة إلى الميزاب يؤم به جبريل عليه السلام.
وقبلة المدينة إلى الميزاب يعني وسط الكعبة من وسط الحجر. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال شطره قبله، ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي.
الحرم ليس المراد به المسجد هذا شرفه الله، وإنما جميع حرم مكة، يعني ما كان داخل أميال الحرم.
وعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه قبلته قبل البيت، وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت،
يعني سمعوا من يبلغهم عن الله ورسوله وهم يصلون فاستداروا. سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا ينبغي للمؤمن إذا بلغه شيء عن الله وعن رسوله يسارع في الاستجابة، عقل المعنى أو لم يعقل، عرف الحكمة أو لم يعرف، يقول سمعنا وأطعنا.
وقال عبد الرزاق عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يحول نحو الكعبة فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فصرف إلى الكعبة. وعن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصلي فيه، فمررنا يوما في ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت: لقد حدث أمر. فجلست فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى. فتوارينا فصليناهما ثم نزل.
نعم. أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه يقول: أقبلت نحو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الرسول جالس على المنبر، فقلت لصاحبه: لابد في شيء، ما جلس الرسول على المنبر هذا الوقت إلا في شيء. فانتظرنا، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية في تحويل القبلة، يخبر الصحابة بأنه نزل عليه القرآن بذلك. فقلت لصاحبي: تعال لنكن أول من يصلي إلى القبلة. فنحينا ناحية وصلينا ركعتين، فكنا أول من صلى إلى الكعبة بعد